بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في آخر درس المجلس السادس من مجالس هذا الكتاب، وهو في أقسام الناس في الصيام، وذكر المؤلف رحمه الله أنهم 10 أقسام. ذكر في المجلس السادس 5 أقسام منهم، فما هي الأقسام التي ذكرها من أقسام الناس في الصيام؟ المسلم العاقل البالغ القادر على الصيام، السالم من الموانع، المقيم. فهذا ماذا عليه؟ هذا يجب عليه الصيام ولا يجوز له الإفطار. القسم الثاني الصغير، الصبي الذي لم يبلغ، فهذا هل يجب عليه الصيام؟ لا يجب، لكن هل يؤمر بالصيام؟ يؤمر من باب اقتداء بالسلف، ومن أجل تعويده على الخير، تعويده على شعائر الإسلام ليألفها وليطيقها. ثم ذكر فائدة أنه يحصل بلوغ الذكر بأحد أمور 3. يحصل البلوغ بأحد أمور 3، ما هي؟ إما أن يبلغ 15 سنة كما جاء في حديث ابن عمر، انبات الشعر الخشن حول الفرج، والانزال المني سواء يقظة او مناما، تزيد الانثى بامر الرابع الحيض. فهذه الامور يحصل بها البلوغ. اذا بلغ الصبي في اثناء النهار، اثناء نهار رمضان، فما الذي يجب عليه؟ يمسك بقية اليوم، وهل يلزمه قضاءه؟ نعم، يجزئه ذلك اليوم عن صيامه، وإن كان ممسكا فيواصل صيامه. القسم الثالث المجنون، هل يجب عليه الصيام؟ وهل يصح منه؟ لا يجب عليه ولا يصح منه إذا فعله، بخلاف الصبي لا يجب عليه، لكن هل إذا فعله يصح منه الصبي أو لا يصح منه؟ يصح منه ويؤجر عليه. القسم الرابع الهرم الذي بلغ الهذيان، فهذا لا يجب عليه الصيام ولا يجب عليه إطعام، سقط تمييزه، عقله وإن كان باقيا في بعض الأحيان لكن التمييز سقط. القسم الخامس العاجز عن الصيام بسبب مرض لا يرجى برؤه، أو بسبب كبر في السن، عاجز عن الصيام بسبب كبر أو مرض لا يرجى برؤه، فما الواجب عليه هذا الذي عاجز عن الصيام؟ الفدية، له أن يفطر ويفتدي. ما هي الفدية؟ أنت إطعام مسكين كل يوم، كم يطعمه؟ نعم، مد، والمد ما يعادل اليوم 0.5 كيلو و10 جرامات. أحسن، نواصل نقرأ. هذه 5 أقسام ذكرها الشيخ وتكلم عن أحكامها. قال رحمه الله وغفر له: المجلس السابع في طائفة من أقسام الناس في الصيام. يكمل هذه الأقسام: الحمد لله المتعالي عن الأنداد، المقدس عن النقائص والأضداد، المتنزه عن الصاحبة والأولاد، رافع السبع الشداد عالية بغير عماد، وواضع الأرض للمهاد مثبتة بالراسيات الأطواد، المطلع على سر القلوب ومكنون الفؤاد، مقدر ما كان وما يكون من الضلال والرشاد، في بحار لطفه تجري مراكب العباد، وفي ميادين حبه تجول خيل الزهاد، وعنده مبتغى الطالبين ومنتهى القصاد، وبعينه ما يتحمل المتحملون من أجله في الاجتهاد، يرى دبيب النمل الأسود في السواد، ويعلم ما توسوس به النفس في باطن الاعتقاد، جاد على السائلين فزادهم من الزاد، وأعطى الكثير من العاملين المخلصين في المراد، أحمده حمدا يفوق على الأعداد، وأشكره على نعمه وكلما شكر زاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الرحيم بالعباد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع الخلق في كل البلاد، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي بذل من نفسه وماله وجاد، وعلى عمر الذي بالغ في نصر الإسلام وأجاد، وعلى عثمان الذي جهز جيش العسرة فيا فخره يوم يقوم الأشهاد، وعلى علي المعروف بالشجاعة والجلاد، وعلى جميع الآل والأصحاب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد، وسلم تسليما. وهذه كما سبق مقدمات بليغة، مقدمات عقدية فيها ترسيخ العقيدة، فيها الثناء على الله تعالى والتعظيم له، والثناء على رسوله وعلى الخلفاء الأربعة وعلى سائر الصحابة والآل والأتباع، فهي مقدمات على ما فيها من البلاغة، هي أيضا تقرر العقيدة الصحيحة. قال رحمه الله: إخواني، قدمنا الكلام عن خمسة أقسام من الناس في أحكام الصيام، ونتكلم في هذا المجلس عن طائفة أخرى من تلك الأقسام. فالقسم السادس: المسافر، إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر، فإن قصد ذلك فالفطر عليه حرام، والصيام واجب عليه حينئذ إذا سافر لقصد الترخص برخص السفر، ليس له حاجة إلى السفر، لكن يقول: أنا سئمت الصيام أو مللت الصيام سأسافر، مثلا سأسافر إلى عدن يومين ثلاثة أيام أفطر وأرجع، فيسافر لأجل الفطر، فهذا لا يحل له الفطر. والدليل على ذلك أنه لا يحل له الفطر أن الصيام واجب، والحيل لا تجعل الشيء الواجب حلالا، يعني لا تجعل الشيء الواجب مباحا فتضيع وجوبه. هكذا الفطر في رمضان محرم، والحيلة لا تجعل الشيء المحرم حلالا، فالله تعالى حين حرم على اليهود الاصطياد يوم السبت احتالوا، لم يصطادوا يوم السبت ولكن عملوا حيلة، وضعوا الشباك يوم الجمعة وسحبوها في يوم الأحد وهي ممتلئة بالأسماك، كانت هذه الحيلة حرام عليهم. حرم الله تعالى عليهم أكل الشحوم فأذابوا الشحوم وباعوها وأكلوا ثمنها، فكان هذا الحيلة حرام، ولم تصير هذا الشيء المحرم عليهم حلالا لهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فعلى هذا إذا سافر إنسان لقصد التحيل على الفطر فقط وليس له حاجة إلى السفر، هذا لا يحل له الفطر، يجب عليه أن يصوم، لأن الفطر في نهار رمضان محرم، وهذه الحيلة وهي السفر لأجل الفطر لا تجعل هذا المحرم حلالا. فلذا نبه عليه المسافر إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر، فإن قصد ذلك أي قصد أنه يسافر لأجل أن يفطر ليتحيل على الفطر فالفطر عليه حرام والصيام واجب عليه حينئذ. قال: فإذا لم يقصد التحيل أن يسافر لحاجة عرضت له للسفر فهذا عذر يباح له الفطر، فهو مخير بين الصيام والفطر سواء طالت مدة سفره أم قصرت، وسواء كان سفره طارئا لغرض أم مستمرا كسائق الطائرات وسيارات الأجرة، لعموم قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. إذن فهذه الأدلة من القرآن والسنة تدل على جواز الفطر للمسافر إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر. وفي سنن أبي داود عن حمزة ابن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه. الظهر أي المركوب، المراد الإبل. إني صاحب ظهر أي صاحب إبل، أكريها وأسافر بها. إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة وأنا شاب، فأجد بأن الصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أم أفطر؟ قال: أي ذلك شئت يا حمزة. قال الشيخ رحمه الله في الحاشية: في إسناده ضعف وله شواهد. هذا الحديث أخرجه أبو داود وغير أبي داود من طريق محمد ابن عبد المجيد المدني، محمد ابن عبد المجيد المدني قال: سمعت حمزة ابن محمد ابن حمزة الأسلمي، حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمي، يذكر أن أباه أخبره عن جده، جده هو حمزة بن عمر. ومحمد بن عبد المجيد المدني وكذلك حمزة بن محمد مجهولان، فالسند هذا ضعيف، لكن هذا الحديث أصله في الصحيحين أنه كان يكثر السفر فقال: يا رسول الله، إني أجد قوة أفأصوم في السفر؟ قال: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وفي رواية أخرى قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. إذن هي رخصة. وهذا كما قال الشيخ سواء كان السفر طارئا أي سافر لليوم واليومين والثلاثة أو كان سفره مستمرا كسائق سيارات الأجرة الذي يعمل طوال العام في الأجرة وهو مسافر، فهذا يباح له أن يفطر إن أراد أن يصوم لكونه أيسر عليه صام، وإن شاء أن يفطر له رخصة في ذلك ويقضي بعد ذلك. فإن كان صاحب الأجرة فإن كان صاحب سيارة الأجرة يشق عليه الصوم في رمضان في السفر من أجل الحر مثلا، نصادف رمضان زمن حر، فإنه يؤخر إلى وقت يبرد فيه الجو ويتيسر فيه الصيام عليه. وإن صادف زمنا باردا سهلا يسهل عليه الصيام فالأفضل أنه يصوم، لأنه في سائر العام مسافر وقد لا يتمكن من القضاء. والأفضل للمسافر فعل الأسهل عليه من أجل من الصيام والفطر، فإن تساويا فالصوم أفضل. إذن الأفضل في حق المسافر فعل الأسهل، إن كان الصيام أسهل عليه الأفضل أن يصوم، وإن كان الفطر أسهل عليه فالأفضل أن يفطر، فإن تساويا فالصوم أفضل. إذا تساويا يعني كلاهما سهل عليه أو كلاهما في مشقة يسيرة، سواء صام أو أفطر يجد تلك المشقة، تساويا في ذلك فالصوم أفضل لأنه أسرع في إبراء الذمة كما سيأتي. فإذن كون المسافر يشق على نفسه يصوم وهو شاق عليه هذا مخطئ في ذلك، خالف الأفضل، ترك الأفضل الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا شق عليه الصوم أفطر. قال والأفضل للمسافر فعل الأسهل عليه من الصيام والفطر، فإن تساويا فالصوم أفضل لأنه أسرع في إبراء ذمته وأنشط إذا صام مع الناس، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. وأفطر صلى الله عليه وسلم مراعاة لأصحابه حين بلغه أنه شق عليهم الصيام. وهذا فائدة، أن الإنسان إذا كان يقتدى به وهو مسافر مع أناس هو الصيام عليه سهل، ولكن من حوله يقتدون به وقد شق عليهم الصيام فالأفضل أن يفطر رحمة بمن معه الذين يقتدون به، لأنه إذا صام سيصومونهم مع المشقة عليهم. فلذا أفطر الرسول صلى الله عليه وسلم مراعاة للناس، وليس في الحديث أنه شق عليه هو. قال وأفطر صلى الله عليه وسلم مراعاة لأصحابه حين بلغه أنهم شق عليهم الصيام. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس معه فقيل لو إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينظرون فيما فعلت، أو هم يقتدون بك ينظرون ماذا الذي تفعل والصيام قد شق عليهم. قال فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، رواه مسلم. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على نهر من السماء، المراد نهر من المطر، والناس صيام في يوم صائف مشاتا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له فقال اشربوا أيها الناس، فأبوا، فقال إني لست مثلكم، إني أيسركم، إني راكب، فأبوا، فثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه فنزل فشرب، وشرب الناس وما كان يريد أن يشرب صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد، إسناده صحيح. فهو أفطر عليه الصلاة والسلام لأجل المشقة التي حصلت على الناس، لأجل أن يفطروا. فإذا كان الإنسان ممن يقتدى به وكان مع أناس قد شق عليهم الصيام وهم يقتدون به فيفطر. وإن كان المسافر يشق عليه الصوم فإنه يفطر ولا يصوم في السفر. ففي حديث جابر رضي الله عنه السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفطر حين شق الصوم على الناس فقيل له إن بعض الناس قد صام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، أولئك العصاة. رواه مسلم. فهم صاموا ومع ذلك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم عصاة، لأنه عزم عليهم في الفطر، قد وجدت مشقة. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. قال العلماء معنى الحديث ليس من البر الصيام في السفر أي لمن كان حاله كحال هذا الرجل حتى أغمي عليه، رأى زحاما ورجلا قد ضلل عليه، اشتد عليه الصيام حتى أتى الناس يضللون عليه، فقال ليس من البر الصيام في السفر. إذا كان الإنسان يبلغ به الحال إلى هذا فصيامه ليس من البر، مفهومه أنه من الإثم، الصيام في هذا الحال من الإثم إذا كان يشق عليه. كم من الناس اليوم من يشق على نفسه جدا في السفر، يصوم مع المشقة الشديدة عليه، وإذا رأى من يفطر ينكر عليه، وهذا الذي صام مع المشقة هو الذي ينكر عليه، وقد يلحقه بذلك ضرر. قال رحمه الله وإذا سافر الصائم في أثناء اليوم، أي أصبح صائما في بلده ثم أنشأ سفرا في الظهر أو في الضحى أو في العصر، وإذا سافر الصائم في أثناء اليوم وشق عليه إكمال صومه جاز له الفطر إذا خرج من بلده، أي إذا فارق بيوت قريته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وصام الناس معه حتى بلغ كراع الغميم، فلما بلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام أفطر وأفطر الناس معه. وكراع الغميم جبل أسود في طرف الحرة يمتد إلى الوادي المسمى بالغميم بين عصفان ومر الظهران، أيضا يشمل عموم الآية ومن كان مريضا أو على سفر، لأن بعض العلماء منع الفطر في هذه الصورة، قال إذا قد أصبح صائما في بلده ثم سافر في أثناء النهار لا يجوز له أن يفطر لأنه قد وجب عليه الصوم، الله تعالى قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا دخل عليه اليوم وهو شاهد فيجب عليه أن يصوم ذلك اليوم لأنه قد شهده. وأجاب بعضهم عن هذا الحديث الذي استدل به الشيخ رحمه الله، قالوا كراع الغميم قريب مكة، فليس في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما بالمدينة ثم سافر، بل إنه صام في السفر، لأن بين مكة والمدينة نحو 7 و8 أيام، فإذا كان يصل كراع الغميم معناه أنه صام في السفر، لم يصبح من المدينة في ذاك اليوم، لأن المدينة بعيد. ولكن الصحيح أنه إذا أصبح في بلده صائما ثم سافر يجوز له أن يفطر. والدليل الآية: ومن كان مريضا أو على سفر، وهذا على سفر فيجوز له أن يفطر. وإن كان هذا الحديث نعم لا يصح الاستدلال به على هذه المسألة لما سبق أن هذا لم ينشئ الصيام من المدينة، إنما صام في الطريق في أثناء سفره أصبح صائما. قال رحمه الله: وإذا قدم المسافر إلى بلده في نهار رمضان مفطرا لم يصح صومه ذلك اليوم، لأنه كان مفطرا في أول النهار، والصوم الواجب لا يصح إلا من طلوع الفجر. نعم، فإذا كان قد أفطر في السفر فيجب أن يقضي يوما وكان ذلك اليوم. ولكن هل يلزمه الإمساك بقية اليوم؟ المسافر وصل في الظهر وهو مفطر، فهو من حيث القضاء يجب أن يقضي يوما مكان ذلك اليوم، لكن هل يلزمه أن يمسك؟ وصل في الظهر، هل يلزمه أن يمسك من الظهر إلى غروب الشمس؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فقال بعضهم يجب عليه أن يمسك بقية اليوم احتراما للزمن، أي زمن رمضان، ويجب عليه القضاء أيضا لعدم صحة صوم ذلك اليوم، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يلزمه أن يمسك. وقال بعض العلماء لا يجب عليه أن يمسك بقية ذلك اليوم، لأنه لا يستفيد من هذا الإمساك شيئا لوجوب القضاء عليه. قالوا: فكيف نلزمه بإمساك يوم يجب عليه قضاءه؟ وحرمة الزمن قد زالت بفطره المباح له أول النهار ظاهرا وباطنا، هو قد أبيح له الفطر بسبب العذر السفر، فزالت حرمة ذلك اليوم في حقه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أكل أول النهار فليأكل آخره، أي من حل له الأكل أول النهار بعذر حل له الأكل آخره. وهذا مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهذا القول هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين في مواضع أخرى من كتبه كالشرح الممتع، وهذا هو الصحيح أنه لا يلزمه أن يمسك. لكن كما نبه الشيخ قال: لكن لا يعلن أكله ولا شربه لخفاء سبب الفطر فيساء به الظن أو يقتدى به، أي يفطر سرا فلا يفطر ويجهر بذلك. إذن هذا القسم السادس من أقسام الناس في الصيام، وهو المسافر. وقد فصل الشيخ رحمه الله كثيرا من أحكام المسافر. قال رحمه الله: القسم السابع المريض الذي يرجى برؤه، الذي يرجى برء مرضه، أي المريض الذي طرأ له المرض، وهو من الأمراض التي تأتي وتذهب. لماذا هذا القيد المريض الذي يرجى برء مرضه؟ ما؟ لأنه إذا كان لا يرجى برؤه قد سبق هذا لا يجب عليه الصيام، إنما يلزمه ماذا؟ فدية وهي الإطعام. لكن هذا المريض الذي يرجى برء مرضه، يعني مرض عرض له حمى أو شيء من المرض وذهب ويذهب، وله ثلاث حالات: إحداها ألا يشق عليه الصوم ولا يضره، يعني مرض يسير لا يشق عليه معه الصيام ولا يضره، فليس فيه مشقة وليس فيه ضرر، انتفى الأمران، فيجب عليه الصوم لأنه ليس له عذر يبيح الفطر. مثل له العلماء قالوا بالصداع اليسير أو الزكام اليسير أو ألم في الرجل أو في الأصبع، فلا يشق عليه الصوم ولا يحصل له ضرر لو صام، فهذا يجب عليه أن يصوم، لا يجوز أن يفطر ويقول أنا مريض. الثانية أن يشق عليه الصوم ولا يضره، يعني توجد مشقة يتعب يحصل له مشقة وتعب لكن ليس في ضرر، لا يتضاعف عليه مرض فيفطر، أي يفطر، هذا أفضل، أفضل له أن يفطر ويكره الصيام في حقه، لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويكره له الصوم مع المشقة لأنه خروج عن رخصة الله تعالى وتعذيب لنفسه. وفي الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصية، رواه أحمد بن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما، وهو حديث حسن بشواهده. قال الثالثة أن يضره الصوم، يحصل له بالصيام ضرر فيجب عليه الفطر ولا يجوز له الصوم. إذا كان يلحقه بالصيام ضرر هذا لا يجوز له أن يصوم، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا، رواه البخاري. ومن حقها ألا تضرها مع وجود رخصة الله سبحانه، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، أخرجه ابن ماجه والحاكم. قال النووي وله طرق يقوي بعضها بعضا. إذن هذه أقسام المريض، هذه الثلاثة الأقسام، حالة لا يجوز له أن يفطر فيها وهو المرض اليسير الذي لا يحصل له مع الصيام مشقة ولا ضرر، والحالة الثانية يشق عليه الصيام ولكن لا يضره، فهذا يستحب له الفطر ويكره الصيام. الثالث ما كان إذا صام يحصل له ضررا بالصيام فهذا يجب عليه الفطر ولا يجوز الصيام. وإذا حدث له المرض في أثناء النهار وهو صائم، أصبح صائما ثم طرأ له مرض في أثناء النهار وشق عليه إتمامه، جاز له الفطر لوجود المبيح للفطر وهو المرض. وإذا برئ في نهار رمضان وهو مفطر لم يصح أن يصوم ذلك اليوم لأنه كان مفطرا أول النهار، والصوم الواجب لا يصح إلا من طلوع الفجر، ولكن هل يلزمه أن يمسك بقية اليوم إذا أصبح مفطرا ثم عوفي من مرض أثناء النهار، فهل يلزمه أن يمسك؟ فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، سبق ذكره في المسافر إذا قدم مفطرا، سبق أن الصحيح أنه لا يلزمه الإمساك بقية اليوم، وكذلك المريض لا يلزمه أن يمسك بقية اليوم إذا برئ من مرضه. وإذا ثبت بالطب أن الصوم يجلب المرض أو يؤخر برأه، وهذا كصحيح يخشى المرض بالصيام، هذا ذكر الفقهاء، إنسان صحيح ليس في مرض لكن إن صام سيمرض، سيعرض له المرض إذا صام، أو كان مريضا فيه مرض يسير فإذا صام يزداد المرض ويتضاعف عليه ويتتأخر مدة الشفاء، فهذا هل يصح له الفطر؟ هذا ما ذكره الشيخ. وإذا ثبت بالطب أن الصوم يجلب المرض أو يؤخر برأة جاز له الفطر محافظة على صحته واتقاء للمرض، فإن كان يرجى زوال هذا الخطر انتظر حتى يزول ثم يقضي ما أفطر، وإن كان لا يرجى زواله فحكمه حكم القسم الخامس، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. اللهم وفقنا للعمل بما يرضيك، وجنبنا أسباب سخطك ومعاصيك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن هذه 7 أقسام من أقسام الناس في الصيام، بقي 3 أقسام سيذكرها الشيخ رحمه الله في المجلس 8. أخون يقول: الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقتصر في تخريج الأحاديث على النقولات، فهل يريد الاختصار؟ هو نعم كتاب يريد الاختصار، وإلا هو درس المصطلح وشرح كتبا من كتب، شرح نزهة النظر وشرح المنظومة البيقونية، وله شروحات في أثناء كتب في علم الحديث كثير رحمه الله، وله تخريج أيضا، له عناية بالتخريج، كتاب الروض المربع خرج أحاديثه في مجلد كبير موجود عندنا في المكتبة، تخريج أحاديث الروض المربع للشيخ بن عثيمين رحمه الله. نعم، وكثير منه نقولات نقل عن الأئمة الذين خرجوا، وأيضا يذكر اجتهاده وما يراه، كما في الأحاديث التي يخرجها يقول سنده ضعف، سنده في ضعف وهو حسن بشواهده، كما مر معنا اليوم في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي قال في إسناده ضعف وله شواهد، وهكذا قال في حديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه في سندي شيء من الاضطراب لكن له شواهد من الحديث وأصول الشريعة، فهو يذكر اجتهاده وتخريجه. أخ يقول: لدي أغنام وأبقار أذهب أرعاها ويحصل لي مشقة بذلك، وإذا تركتها ستجوع، فماذا علي؟ عليك أن تصوم، وإذا كانت مشقة يسيرة تحتمل أيضا تصوم، لأن العمل الشاق لا يبيح الفطر، لكن إن وجدت مشقة شديدة تخشى على نفسك الضرر يجوز لك أن تفطر. فصاحب العمل الشاق سواء كان يرعى الأغنام في الجبال والوديان في نهار رمضان، أو كان يعمل عملا شاقا كالحداد الذي يكون قريب النار، أو صاحب الفرن الذي يكون قريب النار، أو الذي يحمل الأشياء الثقيلة في نهار رمضان وهو محتاج إلى هذا العمل، إن لم يعمل تضرر، فهذا يلزمه أن يصوم، يصبح صائما كسائر المسلمين. فإن كانت المشقة محتملة فيجب عليه الصيام، فكثير من الناس يشق عليه الصيام وهو مقيم، مشقة ليس فيها ضرر عليه فهذا يجب عليه أن يصوم. فإن بلغ مشقة شديدة يخشى على نفسه الهلاك ويخشى على نفسه الضرر فيفطر ويقضي يوما مكان الذي أفطر. وراعي الأغنام يستطيع أن يبقى في الظل، يبقى تحت شجرة، أو يأخذ معه ماء يبرد نفسه إذا اشتد عليه الحر أو العطش، صب على رأسه الماء، فإن خشي على نفسه الضرر جاز له الفطر. وهذا السائل يقول: المرأة إذا حافظت على صلاة التراويح ثم جاء الحيض فانقطعت وبقيت أسبوعا لا تصلي، ثم اغتسلت وحافظت على ما بقي، فهل هي داخلة في حديث من صلى من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ نعم، هي قامت في كل ما هو مرخص لها أن تقوم، أما أيام حيضها فهي ممنوعة من القيام، فالحيض لا يقطع التتابع لا في الصيام، يصح أنها ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، يصح أنها ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. هكذا إذا كان عليها كفارة صيام شهرين متتابعين لا ينقطع بالحيض، فإذا حافظت على الصلاة، صلاة التراويح قبل الحيض لم يفتها شيء منه، وبعد الحيض أي في كل أيام طهرها، فيشملها هذا الحديث. وأخ يقول: شخص يصلي التراويح أحيانا في بيته وأحيانا في المسجد، ويصلي أحيانا 7 ركعات وأحيانا 5 ركعات، فهل يكون داخلا في الحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا؟ كل من قامه سواء قامه مع الإمام أو في بيته وهو مؤمن بذلك محتسب للأجر من الله تعالى فهو داخل فيه. ولا شك أن صلاته التراويح مع الإمام أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فالقيام مع الإمام له خصوصية أنه يكتب له قيام ليلة. من غروب الشمس إلى الفجر حتى لو قام ساعة أو ساعتين يكتب له قيام ليلة. فالصلاة مع الإمام في رمضان التراويح أفضل، وإنما تركها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة خشية أن تفرض على الناس رحمة بهم. وأخ يقول: رجل أجنبي أخرج بطاقة شخصية يمنية وهو ليس بيمني وأخرج جوازا، فما الحكم في ذلك؟ هل هو من كبائر الذنوب؟ إذا كان لم يكذب ولم يزور ومشى على نظام الدول، هم يمنحون، الدول يمنحون من غير أبناء تلك الدولة جنسية البلد بأنظمة يسيرون عليها، فإذا فعل ذلك من طريقه فهذا جائز وليس فيه شيء. كون الإنسان يحصل على جنسية من غير بلده الذي هو فيه بالطريق المعروف دون أن يحصل منه شيء من المخالفات فهذا جائز. ولا تزال الدول تمنح غير أبنائها الجنسيات بأنظمة معروفة عندهم. أخوني يقول: إذا أذن المؤذن وفي يدي كأس من الماء هل أشربه أو أمسك؟ واجب عليك أن تمسك إذا كان المؤذن يؤذن لطلوع الفجر. فإذا كنت شاكا في طلوع الفجر أو متيقنا أن الفجر لم يطلع بعد وأن هذا المؤذن قدم الأذان فيجوز الشرب، ولكن إن كنت لا تدري هل هو يؤذن على الوقت أو لا، أو كنت تعلم أنه يتحرى الوقت، فهذا واجب عليك أن تمسك. وأما حديث فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته فقد سبق معنا أن الحديث ضعيف. وأخ يقول: لدي قريب فقير ومحتاج إلا أنه مقصر في حق الله ومسرف على نفسه، ولدي جار من أهل الصلاح والاستقامة وهو أيضا فقير، فمن أحق بزكاة مالي؟ القريب الأول ما دام مسلما عنده معاصي لا تخرج من الإسلام أيضا اعتبر الزكاة له من باب تألفه ودعوته إلى الخير والصلاح، فأعط جارك منها الصالح وأعط قريبك واعتبرها من باب دعوته إلى الخير والإحسان إليه لعله يترك ما هو فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقعت صدقته في يد زانية والذي وقعت صدقته في يد سارق، قال: أما الزانية لعلها تستعف بها عن الزنا، وأما السارق لعله يعتبر ويتوب. وأيضا تجد سبيلا إلى نصحه بعد ذلك، إذا أعطيته وأحسنت إليه تجد سبيلا إلى نصحه ودعوته، فيجوز أن تعطيه من الزكاة ما دام مسلما ولم تخرجه هذه المعاصي من الإسلام مع دعوته إلى الخير ونصحه. والإحسان إليه من دواعي قبول النصح منه بعد ذلك. وأخ يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هل المراد بالانصراف انتهاء الصلاة أم انصراف الإمام من مكانه؟ المراد حتى ينصرف من الصلاة، من صلى مع الإمام، لأنه لم يقل من جلس مع الإمام، من كان مع الإمام. فالحريف من صلى مع الإمام حتى ينصرف، أي من الصلاة كتب له قيام ليلة. فلو تأخر الإمام بعد الصلاة بقي يقرأ قرآنا ساعة في المسجد، لا يضر هذا المأموم أن يخرج ويكون قد صلى معه. فالمراد أنه يصلي معه من بدء صلاته إلى أن ينتهي الصلاة. فالحديث في ذكر الصلاة وليس في ذكر المكوث أو البقاء مع الإمام. أخ يقول: أكون مريضا في السكن هنا في المسجد لوحدي، فهل يصح أن أصلي مع الجماعة وأنا في السكن بسبب المرض؟ نعم يصح، فإنه إذا كان المسجد واحدا ولو تعددت الأدوار لا يشترط أن تتصل الصفوف إليه. إذا وجد إنسان مريض في السكن أو في الدور الأعلى فهو في نفس المسجد، فإذا أقيمت صلاة الجماعة يجوز له أن يصلي معهم، وهذا له عذر أنه صلى منفردا. ولو جعل أحدا يصلي معه لكان أفضل. أخ يقول: أنا إمام مسجد في قريتي، وهذا المسجد يحتاج أمورا كسماعات وأجهزة ومراوح وليس عندي قدرة، فاتفقت مع بعض شباب القرية أن نعمل صندوقا ويكون على كل واحد في الشهر 5,000 ريال وتكون بيد شخص أمين، وتكون هذه الفلوس لمصلحة المسجد، هل في ذلك شيء؟ مسألة عمل صندوق أو تكوين جمعية أو نحو ذلك هذا لا ننصحك به، لكن تكون أنت مؤتمنا عليه أو إنسان في القرية مؤتمن، من عنده شيء من المال يريد يتصدق به المسجد يعطيه فلان، تشير على الناس بهذا، فهذا إشارة مشروعة أن المسجد يحتاج إلى أشياء تخبر الناس في درس أو بعد صلاة. ومن كان عنده شيء يتبرع به للمسجد يعطيه فلانا وتبقى عند فلان ممن هو مؤتمن عليها ومحتاج المسجد إليه اشترى له. مسألة جعل صناديق أو جمعيات هذا قد عرف عن غير أهل السنة السير عليه، فننصحك بتركه، ولكن يوجد رجل أمين يتصدق بالمال إليه وهو ينفق على المسجد ما يحتاج. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.